إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله النبي الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة، وما زلنا بحول الله وطوله ورحمته مع هذه الوصية وهذا الحديث الرائع الذي روته أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم والبخاري، أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا على ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. وهذا الحديث كما ذكرت لحضراتكم مشهور ومعروف بحديث أم زرع، وقلت أن سبب تسميتي بهذا الاسم أولا لأن أم زرع هي أكثر النساء اللواتي مدحنا أزواجهن في هذا الحديث، وتكلمت عن زوجها بكلام طيب، ثم أنها المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في هذا الحديث. ذكرنا إلى المرأة العاشرة في اللقاءات السابقة، وسنعرض إن شاء الله في عجالة سريعة حتى يعني نمسك بخيوط الحديث وبأوله، ثم نصل إلى ما وصلنا إليه وهو قول أم زرع أو كلام أم زرع على زوجها. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تحكي، قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وقالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. طبعا احنا وضحنا في اللقاء الماضي واللقاء قبل الماضي بالتفصيل معاني كل كلمة وما تقصده كل زوجة وما قالته كل زوجة على زوجها أو عن زوجها. طبعا لا نريد أن يعني نكرر حتى لا يطول بنا الشرح أكثر من ذلك، ثم لا يكون هناك سآمة بالنسبة للمشاهدين. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. وقالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. وقالت الخامسة: زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج عهد، لا يسأل عما وإذا خرج أسد لا يسأل عما عهد. وقالت السادسة: زوجي إذا أكل لف وإذا شرب اشتف، وإذا اضطجع التف، لا يولج الكف ليعلم البث. وقالت السابعة: زوجي عيايا أو غيايا طبقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. وقالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. وقالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد، قريب البيت من الناد. وقالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك، عنده إبل قليلات المسارح كثيرات المبارك، إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. قلت فيما مضى من كلامنا على هذا الحديث أن هذا الحديث يعد من الأحاديث المشهورة عند الشراح، واعتنى الشراح كثيرا بشرح هذا الحديث لما يحمله من فوائد ولما يحمله من عبر ودروس تفيد الأسر وتفيد الأزواج والزوجات، ويخرج كل واحد يسمع هذا الكلام بشيء قد يكون هذا الشيء عنده في حياته سواء كان سلبيا أو إيجابيا، فيخرج بما يعدل سلوكه وما يعني يجعله ينطلق انطلاقة صحيحة سليمة. ووقفنا في اللقاء السابق عند المرأة العاشرة، وهي أيضا من النساء اللواتي مدحنا أزواجهن، النساء اللواتي مدحنا أزواجهن. وأنا قلت قبل ذلك أن الوفاء عند النساء قليل بالنسبة للأزواج، لكن ليس معنى هذا أن المرأة أو أنه ليس هناك نساء يعني عندهن وفاء لأزواجهن، لا، الخير في الأمة إلى يوم القيامة. لكن هذا هو وصف النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد أو ليلة العيد وقال: تصدقن يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: لأنكن تكفرن العشير وتكفرن العشير، خلاص، فقالوا وتكثرن اللعن. فقالوا: يا رسول الله نكفر بالله؟ قال النبي عليه السلام: لا، لكن تكفرن العشير وتكثرن اللعن. يعني ايه تكفرن العشير وتكثرن اللعن؟ المرأة دائما لا تمدح زوجها ولا تشكر زوجها على ما أعطاها، يعني هذا معنى الكلام. ويكثرن اللعن لأن يعني كثرات الذم وما إلى ذلك من أمور يعني تحدث من الزوجات لأزواجهن. ومعروف أن الزوجة الصالحة التي تربت تربية سليمة فاضلة تعرف قدر زوجها عليها، وتعرف أن زوجها هذا باب مفتوح إلى الجنة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل فاطمة: أذات بعل أنت؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: فكيف أنت معه؟ قالت: والله لا ألوه يا رسول الله. قال: فانظري فإنه جنتك ونارك. لأن المرأة إذا أطاعت ربها وأطاعت زوجها كان ذلك سبيلا إلى دخولها جنة الله سبحانه وتعالى. وأنا ذكرت لكم أيضا أن هذا الحديث أو هذه الدروس أيضا دروس مهمة جدا لإعادة الدفء المفقود بالنسبة للبيوت، والذي حل محله البرود. ليه؟ لأن الإنسان إذا علم ما له وما عليه، والمرأة كذلك، لكانت النواس الصغيرة اللي هو البيت هذا الذي يخرج منه باقي المجتمع ويتكون منه سلوكيا وأخلاقيا وكذا وكذا. فكان إذا كان البيت أو التربية أو المنشأ صحيح لكان بعد ذلك ما هو نافع ويافع بالنسبة لمجتمعات المسلمين. الزوجة العاشرة تقول: زوجي مالك، يعني بتقول زوجي اسمه مالك، زوجي اسمه مالك. بتقول إيه؟ وما مالك؟ يعني بتقول: هل تعرفون مالك؟ زوجي مالك وما مالك؟ يعني هل تعرفون ما معنى مالك أو من هو مالك؟ قالت وكأنها تقول وترد، يعني كأنها يعني تحتمل الإجابة خلاص وتجيب أيضا عليه على من تكلم، كأنها تقول: زوجي مالك، أتعرفون مالك؟ لا، لا تعرفونه، ولكنه خير من ذلك، خير مما تتصورون. فهي تقول: زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك، يعني خير مما يخطر ببالكم إذا تصورتم يعني أو تخيلتم من هو مالك في كرمه وما إلى ذلك مما يعني ستقول أو ستنعت زوجها بهذه النعوت وهذه الصفات الطيبة الحسنة التي يعني تكلمت بها وأحسنت. قالت: له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، له إبل قليلات المبارك كثيرات المبارك قليلات المسارح. يعني الإبل هذه تدل أولا على يعني أنه رجل من أهل الفضل، رجل عنده مال وكذا. ثم تقول عنده إبل، قسمتها إلى قسمين، قالت: كثيرات المبارك قليلات المسارح، يعني كأن الرجل زوجها هذا، كأن زوجها هذا يعني قسم ما عنده إلى قسمين. قسم الأول يعني يظللن رواكد في البيت، تقول كثيرات المبارك، يعني هو بيخرج قليلا من إبله إلى المسارح ترعى، والكسرة عنده في البيت ليه؟ يعني كأنها تقول أن معنى ذلك كرم هذا الرجل، وأنه يعني يجعل للضيفان شيئا حتى إذا جاءه ضيف نحر له جزور أو نحر له يعني جمل أو كذا، فتقول يعني إيه، قال كثيرات المبارك، يعني الكثير هو اللي عنده في البيت، لكن اللي بيسرح بيذهب إلى الحقل هو القليل. تقول له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر، صوت المزهر كان العرب عندهم يعني عادة إذا جاءهم ضيف إنهم يضربون له الدف أو المزمار أو ما إلى ذلك احتفالا واحتفاء بهذا الضيف يعني الذي سيأتي إليه. فهي بتقول كده أول ما الإبل الموجودة في البيت هذا تسمع صوت المزهر، خلاص لأنهم تعودوا يعني تعودوا، أيقن أنهن هوالك، لأنهن الإبل إذا سمعت صوت المزهر علمت أنه سينحر إيه أحدها للضيف. هي بتصف هذا الزوج بالكرم. وأنا قلت لحضراتكم من قبل أن الكرم يغطي كل عيب، الكرم يغطي كل عيب، ولذلك إحنا بنقول أن من يعني أكرم زوجته واستوصى بها خيرا يكون كريما، والذي يهين امرأته ويذلها ويكسر خاطرها يكون لئيما، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. ونحن كمعاشر الرجال مأمورون من قبل الله سبحانه وتعالى بالمعاملة الطيبة والمعاملة الحسنة، وأن نستوصي بالنساء خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا للرجال فإنهن عوان عندكم. عوان عندكم يعني أثيرات، المرأة أثيرة في سجن الزوجية. أثيرة يعني إيه؟ يعني لا تستطيع أن تخرج من هذا المربع اللي هو مربع الزوجية يعني إلا بشيئين، إما بالطلاق أو بالموت، إما بالطلاق أو بالموت، فهي كأنها يعني أسيرة في السجن. ولذلك أخواننا ينبغي على الرجل أن يكرم زوجته وأن يعاملها معاملة طيبة، حتى أن الله سبحانه وتعالى جاء حتى في مسألة الطلاق قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني حتى عند الغضب أو عند الاختلاف المفروض يبقى فيه الإنسان يتعامل بالرحمة ويتعامل باللين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. المفروض الإنسان يبقى عنده أخلاق طيبة وتعلم من رسوله صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة، كما سنرى كيف رد النبي عليه الصلاة والسلام على السيدة عائشة في نهاية هذه القصة الطويلة التي تكلمت بها عائشة رضي الله عنها، وحكت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خبر 11 امرأة. يعني تخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع وفي النهاية أجاب إجابة في منتهى الروعة وفي منتهى الجمال وفي منتهى العظمة للسيدة عائشة ليجبر خاطر السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. نأتي على بيت القصيد، وهي قالت المرأة 11. 11 هذه هي أهم من في هذا الحديث، لأنها أولا زي ما ذكرت لكم سمي الحديث باسمها، ثانيا هي أكثر نساء هذا الحديث نعتا ووصفا بصفات ونعوت طيبة وجميلة لزوجه. وأنا في الحقيقة جالي مكالمة هاتفية بعد اللقاء الماضي يعني من إحدى الأمهات تتكلم وتقول أن سبب اعوجاج المرأة في هذه الأيام يعني أو في هذه الأزمنة هو أن الأب والأم البيت بصفة عامة خلاص يعني لم يعلم البنات أو لم تتعلم البنات في بيوت آبائهن وأمهاتهن ما ينبغي أن يكون فيما بعد الزواج. ولذلك إحنا دايما معظم المشاكل اللي بتحصل، ودي حقيقة فعلا، أن معظم المشاكل اللي بنسمعها وبترد إلينا سواء عبر الهواتف أو في الجلسات أو الكلام ده، بتلاقي أن الأب لم يعلم ولم يؤدب ولم يربي التربية السليمة الصحيحة، وكذلك الأم، وكذلك الأم. واحنا دايما بنقول يا جماعة لا إفراط ولا تفريط، لا الأب يعني يدلع قوي ولا يعني يكون يعني قاسيا على ابنته، إنما بتوسط جميل وبأسلوب كويس يعلمها حق زوجها عليها، وكذلك الأم تعلم ابنتها ما لزوجها عليها من حق، حتى لأن لم يكن بالكلام فبالفعل. فإن البنت إذا رأت أمها وهي تحترم أباه وتوقره وتعطيه قدره وحقه لتعلمت ذلك وجعلت ذلك لزوجها فيما بعد. قالت 11 وهي الزوجة الأخيرة أم زرع تتكلم عن أبي زرع، بدأت قالت: زوجي أبو زرع، زوجي أبو زرع، فما أبو زرع، فما أبو زرع، هل تعرفون أبا زرع؟ يعني بتقول بتتكلم مع النساء اللواتي يجلسن اللي هما تعاهدنا وتعاقدنا، كل امرأة تحكي وتتكلم وتقص من خبر زوجها. قال: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع، هل تعرفون أبا زرع؟ فتقصد تقول هذا الكلام، ثم بدأت وعددت ما جعله لها زوجها. قالت: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع، أناس من حلي أذني، أناس من حلي أذني. هي بدأت تصف ما نحلها أو ما أعطاها زوجها أبو زرع. قالت: أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضضي. يعني إيه أناس من حلي أذني؟ أصل النوس هذا هو الاضطراب، خلاص، والحركة، ومنه الناس، الناس لأن الناس يعني يروحون ويجيئون ويحصل حركة وكذا، فسمي الناس ناسا من هذا. ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: دخلت على حفصة، دخلت على حفصة اللي هي أخته، يعني حفصة بنت عمر زوج النبي عليه الصلاة والسلام، قال: دخلت على حفصة ونوساتها تنطف، ونوساتها تنطف، يعني ضفائرها تنطف ماء. سميت الضفائر نوسات لأنها تتحرك إذا حركت المرأة رأسها، إذا حركت المرأة رأسها تحركت الضفائر. فدخل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما على أخته حفصة وقال: دخلت عليها ونوساتها تنطف. وهذا هو الشاهد، نوساتها يعني من كثرة الحركة والاضطراب. فكذلك أم زرع تقول: أناس من حلي أذني، يعني ملأ أذنها بالحلي، والحلي هذا الذي هو في أذن أم زرع يتحرك، فلذلك قالت أناس من النوس والحركة والاضطراب كما ذكرت لكم. قالت: وملأ من شحم عضضي، كأنها كانت نحيفة خلاص ضعيفة، فلما جاءت عنده أعطاها أو نحلها ذهبا وحليا كثيرا، ثم يعني تنعمت وأكلت حتى سمنت وأصبحت يعني قالت وملأ من شحم عضضي. ومعروف أن المرأة تمدح بمثل هذا بعكس الرجل، المرأة تمدح بأنها مثلا يقول لك ملء كسائها، يعني هذا يمدح عند النساء، أما عند الرجال لا، كما سنرى في ما هو آت إن شاء الله. قالت: وملأ من شحم عضضي، يبقى أعطاها حليا وأكلت وأصبح يعني جسمها امتلأ باللحم وحملت اللحم كناية عن كثرة الأكل والنعم. ثم قالت: وبجحني فبجحت إلي نفسي، وبجحني فبجحت إلي نفسي. أنا قلت قبل كده وإن كانت بعض الألفاظ قوية وجزلة إلا أننا نحاول أن يعني نسهل هذه الألفاظ ونبينها لأحبابنا ومن يشاهدوننا عبر تلفزيون قناة الرحمة من أخواننا الفضلاء الكرماء. قالت: وبجحني فبجحت إلي نفسي. بجحني، بجح كأن الإنسان أخذ يذكر أو يعطي من أمامه أشياء من شأنها أن ترفع من معنوياته. يعني إيه؟ تعرف كأنه ظل يقول لها أنت مثلا جميلة، أنت كذا أنت كذا، ينعتها بنعوت لحد ما صدقت نفسها خلاص. ما هو في واحد كده تفضل مثلا تتكلم مع فلان تقول له أنت كذا وكذا وكذا وكذا، فيصدق هذا الإطراء وما تقوله له من صفات أو ما تنعته من نعوت جميلة وصفات طيبة، فبيصدق نفسه. وده باب من أبواب الأدب والتربية. يعني ينتبه إليه أولياء الأمور، أولياء الأمور المفروض يتعاملوا مع أبنائهم بهذه الطريقة، اللي هي إيه؟ الولد مثلا أخطأ أو عمل حاجة مش مظبوطة أو أتعبك أو كذا، فحاول أنت تنقله من هذه الحالة السلبية إلى حالة إيجابية وطاقة إيجابية. وبعدها الولد من كثرة الإطراء وكثرة ما تقول له، مثل تقول له مثلا ده فلان، ده ابن، ده ما شاء الله، ده عنده ذكاء، ده ما شاء الله بيفهم، ده بالمحاوى طايرة، ده كذا كذا، وهو مش هو غبي وما بيعرفش الكلام خلاص. لكن لو أنت ظللت تعدد عليه هذه النعم أو هذه الصفات، فهذه بقى مسألة إيه؟ وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني كأنها تقول ظل يرفع من شأنها حتى صدقت ذلك. يعني خلاص هي لبست بقى الموضوع ده، يعني دي ست الكل وانت اللي موجودة وانت أفضل إنسانة وكذا وكذا، فصدقت الكلام ده. معناه وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني استقرت على هذا الأمر وارتاحت لهذا الأمر وشعرت بالثقة وأنها يعني امرأة جميلة وسيدة وكذا وكذا كما كان يفعل معها زوجه. قالت وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. يعني بتقول فبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني فعلا فعلا اعتبرت نفسي كما يقول زوجي من كثرة إطرائه ومن كثرة ما خلع عليها من صفات ومحاسن وكذا وكذا، مع أنني أصلا أخذني زوجي. بتقول بقى إيه؟ وجعلني، بتقول وجدني في أهل غنيمة بشق. بتقول لنا أصلا، بتحكي يعني تقول أن أبا زرع هذا أخذها من أهل غنيمة، يعني العرب كان عندهم المال ينقسم إلى قسمين، قسم ممدوح ويتفخرون به، اللي هو أهل، اللي هو الإبل والخيل. الإبل والخيل كانت ممدوحة عند العرب، وكانوا يعني يتفخرون بمن عنده إبل وخيل وما إلى ذلك. أما أهل الغنم فكانوا لا يمدحون عند العرب، يعني ولذلك يعني أقول لك إيه، راعي الغنم تلاقيه ماشي منكسر كده وعلى قد حاله، انما اللي بيركب خيل او يرعى ابل او خيل او كذا، اللي عنده عزه وعنده يعني شرف في هيئتي وفي مشيتي وكذا وكذا. فاهل الغنم دول كانوا يعني ايه، لا يمدحون عند العرب، كانهم يعني ضعاف يعني او فقراء. فهي بتقول بقى مش في اهل غنم، كمان في اهل غنيمه بشق. يعني بتقول انا كنت عند أبي وكنا نسكن بشق في الجبل، يعني في مكان ضيق جدا، وأهل غنيمة كان المسألة على قد الحال، يعني كانت المسألة على قد الحال. فهي بتقول بجحني فبجحت إلي نفسي، مع أنه أخذني أو مع أنني كنت في أهل غنيمة بشق. موضوع كان يعني بسيط جدا، غنماية ولا اتنين ولا بتاع خلاص، فجعلني، شوف النقلة بقى، النقلة. وهذه المرأة تذكر ما نقلها به زوجها أو ما كانت عليه قبل الزواج وما صارت بعد زواجها. قالت فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. الصهيل اللي هو أهل الخيل، وأطيط اللي هم الإبل، يعني بتقول فأصبحت عنده أنعم بالخيل وأطيط الإبل، عندها خيل وعندها إبل، ودائس كل ما يدوس الأرض، خلاص اللي هو يدرس الأرض، كناية عن كثرة الزرع، كناية عن كثرة الزرع. ومنق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، اللي هو المنخل أو المنخل، يعني المنخل هذا يعني كان ما يبقاش اللي عند الأغنياء، المنخل هذا أو المنخل هذا يعني لم يكن عند الفقراء ولا عند متوسط الحال، لكن كان عند إيه؟ عند الأغنياء. ولذلك السيرة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى منخلا بعينيه، مات رسول الله ولم يرى منخلا بعينيه، لم يرى منخلا بعينيه، كان على أنه عليه الصلاة والسلام يعني لم يكن يتمتع بمثل هذه الرفاهية، مثل هذه الرفاهية. فقال عروة: وماذا كنتم تفعلون يا خالة في الشعير يعني؟ فقالت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها يعني قالت: كنا نزريه أو نزروه في الهواء. لكن مسألة المنخل دي لم تكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا: مات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشبع من خبز الشعير، عليه الصلاة والسلام لم يشبع من خبز الشعير صلى الله عليه وآله وسلم. أم زرع تقول: كنت في أهل غنيمة بشق، كنت فقيرة ولا أجد شيئا غير غنيمات صغيرات أو صغيرة، فنقلني نقلة نوعية ونقلة كبيرة جدا، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. طيب وبعدين قالت: فعنده أقول فلا أقبح، عنده أقول فلا أقبح. عارف الواحد لما تبقى سيدة البيت يعني صاحبة الأمر والنهي في البيت، أقول فلا أقبح، ما فيش بقى يقول لا اسكتي انت غلطانه ما تتكلميش، لا، تتكلم بما شاءت، فلا يعني يضرها ولا يعني يصيبها اذى من زوجها، وهذا كنايه عن احترام زوجها لها، وانها يعني كانت واخده راحتها على الاخر ان صح التعبير. قالت: فعنده اقول فلا اقبح، وارقد فاتصبح، واشرب فاتقمح. يا كلام، كلام يدل دلالة واضحة على عذوبة اللغة العربية وعلى مدى جمالها. قالت: عنده أقول فلا أقبح، ذكرت أنها تقول ما تشاء، وإذا كان الإنسان سيدا واثقا من حياته ومن حوله استطاع أن يقول ما يشاء ولا أحد يعقب عليه ولا أحد يعني يستدرك عليه ولا أحد يخطئ يعني. قالت: وأرقد فأتصبح، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، يعني بتنام بقى لما الشمس بعد الشمس ما تطلع، لكن يعني إن عندها خدم أو إنها بتنام يعني على راحتها، وهذا من باب أيضا التوسعة والنعم التي يعني لحقت بها بسبب أبي زر. وأشرب فأتقمح، وفي لفظ وأشرب فأتقنح بالنون يعني، أشرب فأتقمح. أنت عارف الإنسان لما يكون يشرب حتى يعني لا يجد مسلكا لهذا الشراب، أو يشرب مرة ثم بعد ذلك يشرب مرة، كأنها يعني بتقول إنها بتشرب لما بتشبع يعني خلاص، أو بتشرب لما إلى أن تصل إلى درجة أنها لا تريد أن تشرب من كثرة ما شربت ومن كثرة ما رويت، وهذا أيضا يدل على سعة عيشها وما يعني أعطاها الله عز وجل بسبب زوجها. قالت أم أبي زرع، هي الآن وصفت زوجها، الآن وصفت زوجها، ثم دخلت بعد ذلك على وصف أم زرع. أنت عارف الإنسان لما يكون بيحب حد يحب كل من حوله، يحب كل من حوله، حتى يعني طوب المكان اللي هو ماشي فيه بيحب. ولذلك لما امرؤ القيس يقول: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. أو يحبش الجدران ولا حاجة، لكنه يحب الذي سكن هذه الديار. فأنا بقول لك اللي بيحب إنسان بيحب كل المحيطين به، ويحب كل من هو يعني من شأنه أن يكون قريبا منه. فلما وصفت زوجها أبا زرع بدأت تصف أم زوجها أم زرع. قالت: أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ إيه رأيكم في أم أبي زرع؟ قالت: عكمها رداح وبيتها فساح، عقومها رداح وبيتها فساح. هي تصف أم أبي زرع، بتقول عكومها رداح اللي هو مخازن الشعير والقمح، كان زمان يعملوا المخازن من الطين خلاص. فبتقول إن المخازن بتاعة القمح بتاعها أو بتاع الشعير كبيرة جدا، رداح يعني واسعة، وهذا يدل على أيضا الغنى وسعة الرزق وكذا. وبيتها فساح، أيضا البيت واسع، ومعروف أن سعة البيت أحد النعم. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع، عكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع، أيضا وصفت ابن أبي زرع، قالت ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ قالت مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. مضجعه كمسل شطبة، شطبة هذه هي الجزء اليسير الذي يؤخذ من جريد النخل. يعني عايز أقول إيه؟ إنه هو مفتول العضلات وما هوش يعني سمين، وإذا أراد أن ينام على جزء صغير كده، وهذا كما ذكرت لك ممدوح في الرجال، ممدوح في الرجال يكون الرجل يعني ايه مفتول العضلات ليس سمينا ولا كذا، هذا يمدح في الرجال بعكس النساء كما سنرى الآن. قالت مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. ذراع الجفرة هذا هو يعني ايه أنثى الماعز الصغيرة، كأن بتقول يعني أكلته صغيرة، وأيضا مكان نومه صغير، هذا كناية وهذا محمود وممدوح عند الرجال. قالت بنت أبي زرع، يعني وصفت أم أبي زرع ووصفت ابن أبي زرع، وصفت بنت أبي زرع، قالت بنت أبي زرع، قالت طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها، زي ما قلت لك هذا يمدح في النساء، هذا يمدح في النساء لكن في الرجال لا. قالت وملء كسائها، طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها، يعني ضرت أبيها من جمال البنت وكذا، فبتكلم عنها بهذا الكلام. قالت حتى وصفت جارية أبي زرع، قالت جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. بتقول إن الجارية هذه وصفتها بثلاث صفات، قالت لا تبث حديثنا تبثيثا، ما تخرجش أسرار البيت خارج البيت، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا. تعرف في بعض النساء خلاص لما تيجي تطبخ يعني لما تخلص الأكل تكون إيه خلصته إيه بحجة إنها بتدوق يعني، خدت بالك؟ فلا، فبتقول هي إذا طبخت أو إذا طهت الأكل لا تأخذ منه شيء، وهذا كناية عن أنها أمينة وأنها طهية جيدة. ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، لا تأخذش من الأكل حاجة، ولا تملأ بيتنا تعشيشا، وهذا أيضا من مهاراتها في تنظيف البيت. قالت فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض. خرج أبو زرع يعني إيه؟ والأوطاب تمخض، يعني خرج مبكرا عندما يعني تحتلب الشياه وتحتلب المواشي. قالت فوجد امرأة معها ولدين لها مع ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني خلاص ونكحها. بتقول يعني أبو زرع بعد ذا كله لما رأى امرأة خارج البيت طلقني ونكح هذه المرأة. قالت فنكحت زوجا بعده. يبقى ده الزوج الثاني لأم زرع التي تكلمت عن أبي زرع مثل هذه الأشياء الجميلة. قالت فنكحت بعده رجلا سريا، فنكحت بعده رجلا سريا يعني شريفا، رجلا من أشراف القوم. قالت ركب شريا، ده الزوج الثاني بعد أبي زرع. تقول فنكحت بعده رجلا سريا، رجلا شريفا، ركب شريا. ركب شريا هذا نوع من أنواع الفرس الذي كان يركبه العرب، وهذا من أجاويد الخيل، هذا من أجاويد الخيل. يعني تقول كأنه رجل، كان رجلا أيضا غنيا، رجلا يلبس ثيابا طيبة، ورجل يركب مركبا جميلا، لأنه كان غني، وأخذ خطية، ركب شرية، قلت نكحت بعده رجلا سريا، ركب شرية وأخذ خطية وأراح علي نعما ثرية، يعني أعطاني من النعم الكثير والكثير، أيضا كان كريما وأعطى لأم زرع، يعني أنها كانت امرأة محظوظة وبما يعني حباها الله عز وجل مما أعطاها أزواجها في هذا الأمر. وأعطاني من كل رائحة زوجة، بتقول أعطاني من كل رائحة زوجة، يعني من كل ما يروح من الأنعام، أعطاني من كل رائحة زوجة، رائحة يعني تروح وتجيء، خلاص كما قال الله عز وجل لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وهكذا. طيب بتقول إيه؟ أعطاها نعم وأعطاها أنعام، وكان هذا الرجل رجلا غنيا ثريا، له مركب كما ذكرت مهيئ وكذا وكذا، كل هذا مما أعطاه الله عز وجل للزوج الثاني. قالت وقال لي كلي أم زرع وميري أهلك، يعني بعدما أعطاها من المال وأعطاها من الأنعام وأعطاها من الحلي أيضا سمح لها أن تعطي لأهلها وأن تمير أهلها، كلي أم زرع وميري أهلك، يعني تصدقي أو أعطي لأهلك كما تريدين من شيء. إذن هو رجل أيضا كريم، لكنها قالت فلو جمعت كل ما أعطانيه، فلو جمعت كل ما أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. بعدما قالت هذا الكلام بتقول برضو مع أنه أعطاني كذا وكذا وكذا ما بلغ هذا أصغر آنية أبي زرع، وهي تدين بالفضل وبالجميل إلى أبي زرع لأسباب كثيرة، من أهمها أنه زوجها الأول، والزوج الأول في حياة المرأة لا ينسى، الزوج الأول في حياة المرأة لا ينسى. لذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بزواج الأبكار، بزواج الأبكار، أمر الرجال بزواج الأبكار كما في حديث جابر وغيره، لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام على وجهه سفرة فقال ما لك يا جابر؟ قال تزوجت بمن؟ قال بثيب في المدينة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتلاطفها وتلاطفك، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. فالمرأة البكر، الزوج الأول بالنسبة للمرأة لا يعوض ولا ينسى. ولذلك قالت أم زرع فلو جمعت كل شيء أعطانيه هذا الزوج الثاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، لأنها تحبه وتجله وتذكر له هذا الجميل الذي لا ينسى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال تزوجوا الأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذه المرأة وغيرها من اللواتي تكلمنا على أزواجهن، تكلمنا مع النبي، تكلمت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي النهاية رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في إشارة جميلة إلى كل رجل يسمع زوجته. قال النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك، يعني أنا أفضل رجل في هؤلاء الرجال الذين ذكروا هو أبو زرع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كنت لك كأبي زرع لأم زرع، لكن أبا زرع طلق زوجته، قال النبي ولكني لا أطلقك يا عائشة. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.